أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وضوء الجبيرة. إذا كان على بعض أعضاء الوضوء جبيرة لجرح أو قرح، سيدنا القرح يطلق على القيح الذي يكون في أعضاء الوضوء، أو القيح بصورة عامة حتى في يعني أنحاء الجسم الأخرى، لكن كلامنا باعتبار بالجبيرة. ويطلق أيضا على الجراحات الناشئة إما من سبب خارجي كالجرح بالسكين أو بآلة حادة مثلا، أو من سبب آخر بثور يصير يعبرون عن تشقق يصير بيه قيء، الدماميل يعبرون عنها البعض يصير بها قيء، هذا يقال له قر. على أي حال، المصنف يقول: إذا كان على بعض أعضاء الوضوء جبيرة لجرح أو قرح أو كسر، فمع إمكان إيصال الماء تحتها تحت الجبيرة بلا ضرر ولو بغمسها، أي غمس الجبيرة غمس العضو أو نزعها وإيصال الماء إليها، يجب ذلك وإلا لزم المس. فإذا إن أمكن إيصال الماء مع عدم وجود ضرر، فبالنتيجة لا بد من إيصال الماء إلى هذا الجرح أو القرح. أما مع عدم وجود الضرر أو مع عدم إمكان وصول الماء إليها، فبالتالي يجب عليه المسح، ينتقل إلى المسح على الجبيرة على تفصيل سوف يشير إليه المصنف إن شاء الله. ومع عدم وضع الجبيرة، إذا مر الجرح أو القرح توضع عليه جبيرة، وتارى الجرح والقرح لا توضع عليه جبيرة وإنما يكون مكشوفة. فقال: ومع عدم وضع الجبيرة وانكشاف الموضع أي الذي فيه جرح أو قرح، يكفي في الجرح والقرح غسل ما حولهما، ما حول الجرح والقرح، وفي الكسر ينتقل إلى التيمم. واللاصق الحاجب كالقير تجب إزالته، ومع عدم الإمكان يجب التيمم إن لم يكن في موضعه، في موضع التيمم. طبعا هاي اللاصق الحاجب سواء كان قيرا سواء كان أصباغ سواء كان لاصق، كذلك يدخلون يعني تحت هذا العنوان الكانونة أو يعبرون عن الكنيولا، هذا كله يصدق عليه بأنه لاصق حاجب، ولكنه لا يصدق عليه كسر ولا يصدق عليه جرح ولا يصدق عليه قرح. يعني حتى الكانونة هاي عسماها السيستاني، حتى الكانونة يقول لا يصدق عليها جرح ولا يصدق عليها قرح ولا يصدق عليها كسر، فيدخلها تحت هذا العنوان وهو عنوان اللاصق الحاجب. فقال: واللاصق الحاجب كالقير تجب إزالته، لا بد من إزالته. مرة لا، مع عدم الإمكان من الإزالة بحيث ما يقدر، إذا أزال لعله يتضرر من الإزالة يشيل جزء من الجلد مالته كما هو المتعارف، يجب التيمم. لكن متى يجب التيمم؟ يجب التيمم إن لم يكن اللاصق أو القير أو الصبغ في مواضع التيمم. أما إذا كان في مواضع التيمم، إذا كان في مواضع التيمم يجمع بين الوضوء والتيمم. واضح إن شاء الله سيدنا؟ يجمع. قال: وإن لم يكن في موضعه وإلا فاللازم الجمع بين التيمم وبين الوضوء. المستند في ذلك. الآن المصنف ينتقل إلى الأدلة التي يستدل بها على المدعى الذي أشار إليه في المتن. أما بالنسبة إلى وجوب نزع الجبيرة، أو غمسها، نقول مع إمكان إيصال الماء إليها مع عدم الضرار، إما أن ينزع الجبيرة ويمسح أو لا، غمس الجبيرة بالماء حتى يصل شنو، حتى يصل الماء إلى المكان اللي هو إما جرح وإما قرى. أما وجوب نزع الجبيرة أو غمسها مع الإمكان، فلأنه مقتضى ما دل على وجوب الوضوء على المتمكن منه. تقدمت جملة من الأدلة بأنه من كان متمكنا من الوضوء فيجب عليه أن يتوضأ، وقد أشرنا إلى بعضها، فهي القاعدة الأولية، الحكم الأولي، بأنه من يتمكن من الوضوء فيجب عليه الوضوء. فإذا لما دل على وجوب الوضوء مع التمكن للأدلة الخاصة. جيد جدا. الثاني، أما وجوب المسح عليها قبل وجوب المسح عليها، وهو المفترض يعني أن أشير إليه قبل الأمر الأول، وجوب نزع الجبيرة أو غمسها بالماء مع التمكن. إحنا الآن خلنا نجي إلى ما تقتضيه أدلة الأحكام الأولية. بغض النظر عن الأحكام، بغض النظر عن الأدلة الخاصة التي جاءت في هذه المسألة، نجي إلى ما تقتضيه الأدلة الأولية. سيدنا، ما تقتضيه الأدلة الأولية هو الانتقال إلى التيمم للمسح على الجبيرة، لأن عندنا أدلة أولية تقول من لم يتمكن من الوضوء فينتقل إلى البديل مالته، من لم يتمكن من الطهارة المائية فينتقل إلى الطهارة الترابية. فإذا الحكم الأولي، أدلة الأحكام الأولية، خلينا نعبر عنها القاعدة الأولية مع المسامحة في التعبير، هي التيمم وليس الوضوء الجبيري. هذه الأدلة الأولية. ولكن يمكن أن يقال بأن هذه الأدلة الأولية يمكن أن تكون معارضة ببعض الأدلة، أو لا، بأن بعض الأدلة نتيجتها تكون على خلاف ما تقتضيه الأدلة الأولية. فإذن الأدلة الأولية هو الانتقال إلى البدل وهو الطهارة الترابية، لكن عندنا قاعدة بأن الميسور لا يسقط بالمعسور، فبالتالي أنا إذا كان يعني متمكن أفرض من الوقوف في الصلاة ولو بمقدار دقيقة أو دقيقتين، إذا كنت متمكنا من القراءة في الصلاة فأنا لابد أن تكون القراءة من قيام، ثم بعد ذلك الركوع السجود يكون من جلوس أو إيمان. فإذا هذا ميسور لي في فترة معينة، فهذا الميسور لا يسقط بالمعسور، باعتبار أنا لا أستطيع أن أقف في جميع آنات الصلاة أو أزمنة الصلاة. فكذلك بالنسبة إلى ما نحن فيه الآن، أكفت شيء ميسور، وهو بأني أستطيع مثلا الغسل اليد من هذه الجهة، أفرض من الأعلى إلى الزند، والبقية أفرض بأنه كان فيها قرح أو جرح أو مشاكل ذلك. فإذا الميسور لي لا يسقط بالمأسور، باعتبار أنا يتعذر علي إيصال الماء إلى بعض أعضاء الوضوء، فهذا لا يعني سقوط الوضوء، أي سقوط الطهارة المائية والانتقال إلى الطهارة الترابية. فيمكن أن يقال بأنه قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، هذه القاعدة نتيجتها تكون على خلاف الأدلة الأولية، اللي هي عندما تتعذر الطهارة المائية أنتقل إلى الطهارة الترابية. فهذا يمكن المصير إليه أو لا يمكن المصير إليه؟ نقول صحيح بأن القاعدة المذكورة، يمكن اللجوء إليها. ولكن هذا متوقف على أن هذه القاعدة هي صحيحة من حيث السند، لأنه كما تعلمون هو حديث نبوي بأن القاعدة صحيحة من حيث السند. ولكن عندما نرجع إلى سند هذه الرواية التي وردت فيها نص هذه القاعدة، نجد بأن الرواية ضعيفة السند، ولم يعمل بها الفقهاء إلا في بعض الموارد، لعله تمر علينا، إلا في بعض الموارد عملوا بها، وبالنتيجة تبقى أدلة الأحكام الأولية على ما هي عليه بغض النظر عن الأدلة الخاصة الدالة على وجوب المسح على الجبيرة. هاي نقطة جدا مهمة أنا أشرت إليها. طبعا هي نص الرواية واردة في عوالي الآل، وهذا الكتاب بعد سيدنا داو يعني اجت رواية في عوالي الآل، يعني يقول هذه ليست بصحيحة. واضح. الأمر الثاني، أما وجوب المسح عليها، أي وجوب المسح على الجبيرة مع التعذر، احنا مو قلنا الحكم هو المسح على الجبيرة مع التعذر من إيصال الماء إلى هاي المنطقة، فللروايات الخاصة. وإن كانت القاعدة تقتضي التيمم لعدم القدرة على الوضوء التام، وبينا يعني القاعدة تقتضي التيمم الأحكام الأولية، وإن كانت القاعدة تقتضي التيمم لعدم القدرة على الوضوء التام كصحيحة الحلبي، هاي كصحيحة الحلبي مو إشارة إلى القاعدة التي تقتضي التيمم، لا هاي جملة اعتراضية يعني وضحها بين شارحتين. وأما وجوب المسح عليها مع التعذر فللروايات الخاصة كصحيحة العلبي عن أبي هريرة. واضح سيدنا؟ إحنا الآن إيش قال المصنف؟ وأما وجوب المسح عليها مع التعذر فللروايات الخاصة، وإن كانت القاعدة تقتضي التيمم لعدم القدرة على الوضوء التام كصحيحة الحلبي. فالبعض عندما يقرأ النص يتصور بأن صحيحة الحلبي إشارة إلى القاعدة التي تقتضي التيمم، بينما المصنف ملتفت وضعها بين شارحتين، فالعبارة هكذا تكون: وأما وجوب المسح عليها مع التعذر فللروايات الخاصة كصحيحة الحلبي، فيجب إشارة إلى وجوب المسح مع التعذر كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك، أو نحو ذلك في مواضع الوضوء، يعني إما أن تكون في الذراع أو في بقية مواضع الوضوء، فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ. فقال: إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة. ومحل الشاهد هو قول الإمام: إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، دلت على أن قطم من كان في يده قرحة حكمه في حالة الضرر، في حالة الأذية، المسح على الخرقة. واضح إن شاء الله؟ جيد جدا. الرواية أولا أشارت إلى القرحة ولم تشر إلى الجهر، فيمكن أن يقال لأن هنالك خصوصية للقرحة، وإذا أردنا أن نتعدى إلى مورد آخر
فلا بد من الجزم بعدم الخصوصية. إلا اللهم أن العرف لا يرى بأن هنالك خصوصية للقرحة، وإنما وردت في سؤال السائل، فسواء كانت القرح أو الجرح أو ما شاكل ذلك فيمكن التعدي. هذا أولا. سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك، هسه هاي نحو ذلك الرواية ذكرت الذراع، والذراع هو موضع الغسل وليس موضع المسح، لأننا نفترض أن يكون القرح والجرح مرة في مواضع الغسل ومرة في مواضع المسح، فالرواية ذكرت الذراع، والذراع كما تعلمون هو من مواضع الغسل وليست من مواضع المسح، يعني الرأس أو الرجل. البعض قال لا، في الذراع أو نحو ذلك، يعني نحو ذلك أي غير الذراع. لأنه في قول ذلك نحو ذلك إلى الذراع، فيكون المراد في ذراعه أو نحو ذراعه من أعضاء الوضوء، أو نحو ذلك يعني ذلك اسم الإشارة بقية أعضاء الوضوء، فتكون شاملة إذن، تكون شاملة لمواضع الغسل وتكون شاملة لمواضع المسح كذلك. وهذا إن شاء الله فيمكن التغلب عليها، ولكن يمكن أن يقال يرد على هذا الكلام بأن المراد من ذلك هو بقية أعضاء الوضوء، هذا مجرد احتمال، لأنه يحتمل أن يكون ذلك راجع إلى القرحة لا راجع إلى أعضاء الوضوء، فتكون الرواية هكذا: سئل عن الرجل تكون به قرحة في ذراعه أو نحو ذلك، يعني نحو ذلك شنو؟ قرحة أو جرح أو كسر أو مشاكل ذلك، فيحتمل ذلك لو ما يحتمل ذلك يحتمل. وإذا احتملنا أن يكون ذلك يمكن أن يكون راجعا لبقية أعضاء الوضوء، وكذلك يمكن أن يكون راجعا إلى الجرح وغيره لا فقط القرحة، فنحتمل هذا ونحتمل هذا، فتكون الرواية مجملة، وإذا كانت مجملة لا يمكن التمسك بها، بل يقتصر بها على القدر المتيقن الذي أشارت إليه، كما أشارت الذراع فقط على الذراع. واضح إن شاء الله. ولا يمكن أن نتجاوز من الذراع إلى بقية الأعضاء اللي هي أعضاء المسح. واضح سيدة. فقال: سئل عن الرجل تكون بالقرحة في ذراعه أو نحو ذلك في مواضع الوضوء. هسه تقول لي خب هو قال في مواضع الوضوء، أقول لك تكون به القرحة في مواضع الوضوء. في مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة، فهاي يو قرين في مواضع الوضوء على أنه شامل للذراع وغير الذراع، لو ما تكون قرينة. فنقدر نقول نحو ذلك صحيح راجح إلى القرحة، في ذراعه أو نحو ذلك، وذلك قل ذلك راجع إلى القرحة، يعني ذلك عفوا راجع إلى غير القرحة، في مواضع الوضوء في ذراعه وهكذا تكون، وفي مواضع الوضوء فتكون شاملة لمواضع الغسل وشاملة لمواضع المسح كذلك، لأن عبر في مواضع الوضوء، ومواضع الوضوء نحن كما نعرفها الوضوء هو عبارة عن غسلتين ومسحتين. واضح؟ يمكن أن تكون قرينة هاي في مواضع الوضوء،
قرينة للمسح والغسل،
قرينة للمسح وللغسل. واضح إن شاء الله؟ في مواضع الغسل وفي مواضع المسح، فنقول سواء كانت الجبيرة في مواضع الغسل أو في مواضع المسح.
فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ، فقال إن كان يؤديه الماء فليمسح على الخرقة، وإذا كان مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحات، كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ هاي مو فقط مختصة بالوضوء، لا، مختصة بالوضوء وبالغسل. فقال يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك. يعني شنو سوى ذلك؟ ما لم يصل إليه الغسل مما، يعني ما لم يظهر، يعني قال فقال يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه جبائر، ويدع ما سوى ذلك الذي تكون عليه الجبائر، مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر، ويبعث بجراحاته. جيد. الرواية ذكرت أنه على المكلف في الجبائر المتعددة أن يغسل ما ظهر بين الجبائر، أما نفس الجبائر فلم تذكر أنه يمسح عليها كما في رواية الحلبي أو لا، لأن الإمام عبر يدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبار ويعبث بجراحاته. والرواية لم تتحدث على أنه مع وجود الجبائر هل يجب المسح عليها أو لا يجب المسح عليها. واضح سيدي؟ الرواية قالت ما وصل إلى مما ظهر مما ليس عليه جبار، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله، ما قالت يجب المسح عليه، قالت يدع ذلك، سيدع ذلك، هذا مطلقا نفهمه مطلقا، مطلقا بأنه لا يجب عليه الغسل أو المسح، لا يجب عليه غسل هذا الموضع ولا مسح هذا الموضع. واضح إن شاء الله؟ فقال مطلقا وغير دال على مسح موضع الجبيرة، إلا أنه قابل للتقييد بما ذكر، يعني يمكن التغلب على ذلك بأن نقيد هذه الرواية برواية الحلبي، فتصبح رواية الحلبي حاكمة مفسرة لهذه الرواية. واضح إن شاء الله؟ فرواية الحلبي بما أنها مقيدة لهذه الرواية ورواية الحلبي أوجبت المسح، فإذا يجب المسح. واضح إن شاء الله سيدي؟ إلا أنه قابل للتقييد بما ذكر، والروايتان وإن كانتا ناظرتين إلى المسح في مواضع الغسل. ليش؟ لأنها ذكرت الذراع وذكرت عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة،
فإحنا المتعارف بأنه دائما اللي يكسر هو يعني الذراع، يعني مواضع الغسل لا مواضع المسح، وإن كان يقال لا بأن مواضع المسح مثل الرجل هم تكسر، قدم الساق هم يكسر، ليش فقط مواضع الغسل؟ وإن كانتا ناظرتين إلى المسح في موضع الغسل إلى أنه بالأولوية، يثبت ذلك في مواضع المسح أيضا. بيان ذلك
باعتبار أنه إذا كانت مواضع الغسل تمسح في حال تعذر وصول الماء إليها أو أن وصول الماء إليها يسبب ضررا، فإن مواضع المسح أحق بالمسح أيضا.
واضح إن شاء الله؟ فهاي بالأولوية
مواضع الغسل تمسح عليها، ونقول كذلك مواضع المسح أيضا يمسح
عليها. ليش يمسح عليها؟ لأن حكمها الأولي هو المسح، فالمسح مقتضى الحكم الأولي. واضح سيد؟
ثم إن المذكور في صحيحة الحلبي وإن كان هو القرحة إلا أن الجواب يفهم منه عدم الاختصاص بها.
زين سيدنا؟ فيمكن أن يقال بأنه القرحة في أو نحو ذلك، أو نحو القرحة يعني قبيل الجرح ومشاكل ذلك. وأما وجوب غسل ما حول الجرح والقرح المكشوفين، لأنه الجرح أو القرح المكشوف يجب غسل ما حولهما، فشنو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه، قال يغسل ما حوله. واضح؟ أما لأن عدم افتراض التعصيب يولد نفسه ظهورا في المكشوف، أو لأن ضمها إلى صحيحة الحلبي يولد ذلك، هذا شنو؟ قد يشكل في الرواية على الرواية بأن الرواية لم تفترض بأن الجرح مكشوف، فكيف يستدل بها على حكم الجرح المكشوف؟ رواية سيدنا بن قراء سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه، قال يغسل ما حوله. وين يعني وين فارضين؟ هل أن الرواية افترض بأن الجرح مكشوف؟ لم تتحدث الرواية عن أنه الجرح مكشوف أو غير مكشوف، فيمكن أن يشكل على الرواية بأن الرواية لم تفترض أن الجرح مكشوف حتى يستدل بها على حكم الجرح المكشوف. جواب ذلك نقول بأن ذلك يفهم من أحد أمرين، بأن الرواية ناظرة إلى الجرح المكشوف، يفهم هذا من أحد أمرين. الأمر الأول لأن الرواية لم تذكر الأصابع فلم تقل الجرح المعصب أو الذي عليه خرق، الرواية لم تذكر الأصابع فلم تقل الجرح المعصب أو الذي عليه خرق، أو لأن هذا هو مقتضى الجمع بينها وبين رواية الحلبي، حيث أن رواية الحلبي ذكرت حكم الجرح المعصب فليمسح على الخرق، فنجمع بينها وبين صحيحة الحلبي، فنقول بأن صحيحة الحلبي ناظرة إلى الموضع الذي عليه جبيرة فيمسح عليه، بينما الجرح المكشوف لا، بأنه ما عليه جبيرة فيغسل ما حوله. قال أما لأن عدم افتراض التعصيب لأنه قال سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه، فالسائل لم يفترض التعصيب تعصيب الجرح وإنما قال الجرح، أما لأن عدم افتراض التعصيب يولد نفسه ظهورا في المكشوف يعني في الجرح المكشوف، فالسائل لم يفترض التأصيل، فهذا ظاهر بأنه إشارة إلى الجرح المكشوف، يسأل عن حكم الجرح المكشوف، أو لأن ضمها إلى صحيحة الحلبي يولد ذلك. وصحيحة الحلبي تتحدث عن الجرح شنو؟ الجرح المعصب، فقالت فيعصبها بالخرق صحيحة الحلبي. في مقابل هذه الرواية نفرض عدم التعصيب، يعني إشارة إلى الجرح المكشوف. ثم إن الصحيحة وإن كانت واردة في الجرح دون القرح، إلا أنه لا يحتمل الاختصاص به، بل القرح جرح في حقيقته. هذا شنو الإشكال؟ الإشكال بأنه يمكن أن يقال نتجاوز إلى غيره. ليش؟ لعموم السؤال، حيث أن السؤال قال القرح أو نحوه، ولكن هذا القرح أو نحوه هذا في صحيحة الحلبي وليس في صحيحة عبد الله ابن سينا. فقال إن الصحيحة وإن كانت واردة في الجرح دون القرح، إلا أنه لا يحتمل الاختصاص به، بل القرح جرح في حقيقته. هذا شنو هذا؟
المصنف يقول صحيح بأن الرواية تحدثت عن القرح ولم تتحدث عن الجرح، ولكن إذا رجعنا إلى حقيقة القرح ما هي؟ قال حقيقة القرح هي الجرح أيضا، لأن قلنا القرح إما أن يكون بسبب خارجي مثل سكين أو ما شاكل ذلك، وإما أن يكون بسبب داخلي. فإذا من خلال كون القرح جرح حقيقي تعدى المصنف من هذا المورد إلى مورد آخر.
واضح؟ أربعة. وأما وجوب التيمم في الكسر فلأنه مقتضى القاعدة، إذ مع عدم وجود نص على الخلاف يجب التيمم، عملا بقوله تعالى فإن لم تجدوا ماء بعد بطلان قاعدة الميسور سندا أو دلالة، والنص المتقدم وارد في الكسير المجبور. يا نص المتقدم سيدنا رواية عبد الرحمن بن الحجاج، صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن الرضا عن الكسير تكون عليه الجبائر، واضح. وأما وجوب التيمم في الكسر فلأنه مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة شنو؟ مقتضى القاعدة من لم يتمكن من الوضوء ينتقل إلى التيمم مع عدم وجود نص على الخلاف، يعني لا يوجد نص على الخلاف بأن الكسير يجب عليه الوضوء لا أنه يجب عليه التيمم، عملا بقوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، إلى أن الاستدلال بالآية ليس بواضح، فإن الآية افترضت عدم وجود الماء، ونحن نفترض في مسألة كسر القدم نفترض بأن هنالك ماء موجود، إلا اللهم أن يقال بأن المراد من عدم الوجود لا هو فقدان نفس الماء، حيث أنه ينزلون الضرار إذا كان هنالك ضرر فينزلون وجود الماء منزلة العدم، وهذا تكلف في الآية المباركة، فغير واضح الاستدلال بالآية بعد بطلان قاعدة الميسور، لأن قاعدة الميسور حكمها نتيجتها وجوب الوضوء وليس التيمم، ولكن قلنا بأنها سندا ودلالة ضعيفة، النص المتقدم وارد في الكسير المجبور. ما العلم بأن الرواية عن الكثير تكون عليه جبارة تكون به جراحات، كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ فأشارت الرواية إلى كيفية الوضوء ولم تشر إلى كيفية الغسل، إلا أن هنالك يبدو تكملة للرواية أشارت إلى وظيفة من تعرض إلى كسر، أشارت الرواية إلى حكم من تعرض إلى كسر لأنه يجب عليه التيمم لا الوضوء. واضح سيدي؟ فأنا الرواية ما راجعتها، كنت راجع الرواية. أما وجوب إزالة الحاجب فليتوقف صدق الغسل والمسح على ذلك، وإلا مع وجود الحاجب لا يوجد غسل ولا مسح، يكون غسل لبعض الأعضاء لا لجميع الأعضاء. والمفروض إحنا الغسل كما مر في الآية وظاهر الآية غسل جميع الأعضاء لا بعض الأعضاء. وأما وجوب الجمع في الفرض الأخير فللعلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو التيمم بعد ضم قاعدة عدم سقوط الصلاة بحال من الأحوال، باعتبار إحنا عندنا علم إجمالي بأن هذا اللاصق هل يجب عليه التيمم الذي كان على بعض أعضاء وضوئه لاصق أو قير من قير أو غيره، هل يجب عليه الوضوء أو لا يجب عليه، يجب عليه الوضوء أو يجب عليه التيمم؟ فيوجد علم إجمالي، فإذا رجحنا أحد الطرفين وهو وجوب الوضوء فنقول هذا ترجيح بلا مرجح، ورجحنا الطرف الآخر فأيضا لماذا رجحتم الطرف الآخر؟ أيضا ترجيح بلا مرجح، وبالتالي ليحقق لي وإذا تركتم الاثنين هو هاي مخالفة قطعية، فلا بد من الاحتياط بالجميع. واضح إن شاء الله؟ فللعلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو التيمم بعد ضم قاعدة عدم سقوط الصلاة بحال من الأحوال، فإذا كانت الصلاة غير ساقطة بأي حال من الأحوال، وبما أننا اشترطنا بأن الصلاة لابد لها من الطهارة باعتبار تقدمت أدلة لا صلاة إلا بطهور، فإذا يجب علينا في هذه الحالة الجميع حتى تتحقق الطهارة. والحمد لله رب العالمين.